الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 81 بعد 100 الأولى في 16 من شهر رمضان لعام 42 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين مولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخي أبي عائشة، يقول: ما حكم من يقول من المؤذنين في أذان الفجر بدل الأذان الأول، يقول باقي على الفجر نصف ساعة أو غير ذلك وما أشبه مما يقولونه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد وردت السنة بأن الفجر له أذان قبل دخول وقته الحقيقي، ثم أذان عند دخول وقته، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالأذان قبل دخول الوقت، ثم بعد ذلك يأمر بالأذان حال دخول الوقت. وهذا قد جاء في بعض الروايات تعليله: ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم. هذه السنة. وأما العدول عن هذه السنة بالنداء في الناس إذا كانوا نائمين: الصلاة خير من النوم، أو باقي على الفجر كذا وكذا، أو قوموا إلى الصلاة، أو غير ذلك، فهذا عدول عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة اتباعها أولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول أحد الناس ابتلينا بدنيا غبرة وبخت مائل، فما حكم هذه العبارة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز، وهذا فيه قنوت ويأس وتعد وتطاول على الدنيا، وما الدنيا إلا زمن، الله سبحانه وتعالى يقدر فيها ما يشاء. فبخت مائل ودنيا غبرة وغير ذلك فيها التململ والتسخط على الزمان، وما للزمان من شيء، فإن الزمان هو ظرف يودعه الله عز وجل فيه ما يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قضى الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل. فلا يجوز الإنسان أن يتململ هذا التململ ولينسخط هذا التسخط ويقول دنيا غبرة وحظ مائل أو غير ذلك من هذه الأشياء، وإنما إذا كان الإنسان مقصرا استعتب واستغفر وأناب، وإذا كان محسنا سأل الله عز وجل المزيد. أما أنه يتسقط على هذا الزمان والزمان ليس في يده شيء، فإن هذا على خلاف ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الحديث الذي ذكرناه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول: ما حكم قول البعض قابلت فلانا صدفة؟
الحمد لله رب العالمين، قول البعض قابلت فلانا صدفة إن قصد بها أن ذلك بغير تقدير فهذا ممنوع، فكل شيء بقدر، والله عز وجل قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. أما إذا قصد أنه قابله من غير ميعاد سابق فإن هذا لا بأس به ولا حرج، بل قد وجدت هذه الكلمة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال أنس رضي الله عنه كما عند مسلم: انطلقت به، أي بعبد الله بن أبي طلحة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفته ومعه ميسم، فصادفته ومعه ميسم، والميسم هو أداة تستخدم في الكي. وفي حديث لقيط بن صبرة أيضا كما عند أبي داود وفيه: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة رضي الله عنها، أي وجدناه من غير ترتيب ولا ميعاد، فهذا لا بأس به ولا حرج. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء وكذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. جاء في فتوى اللجنة الدائمة: ليس قول الإنسان قابلت فلانا صدفة محرما أو شركا، لأن المراد منها قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء مثلا، وليس في هذا المعنى حرج. وقال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: رأينا في هذا القول أنه لا رأينا في هذا القول أنه لا بأس به، وهذا أمر متعارف، ووردت أحاديث بهذا التعبير: صادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له. ولكن بالنسبة لفعل الله سبحانه وتعالى فلا يقع هذا، فإن كل شيء عند الله معلوم وكل شيء عنده بمقدار، وهو سبحانه وتعالى لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا. وكذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قد قال أيضا: وإذا لقي أخا له من غير موعد وقال لقيت صدفة أو لقيت الجماعة الفنية صدفة فلا بأس بذلك، يعني من غير موعد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي صالح، يقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي ترضع طفلها؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج أبدا أن تقرأ المرأة القرآن وهي ترضع طفلها، ولا حرج في ذلك، ولو كان يبدو صدرها فإنه لا يلزم التستر لقراءة القرآن، فالأمر واسع ولا حرج فيه، تقرأ وهي نائمة وهي قائمة وهي ترضع، لا حرج في ذلك كله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ حسام، يقول: ما حكم العمل في محل بيع مستحضرات التجميل للنساء؟
الحمد لله رب العالمين، الأصل في مستحضرات التجميل أنها مباحة للمرأة ما لم تضر المرأة وما لم تتشبه المرأة بهذه المستحضرات بالفاسقات العاهرات أو الكافرات غير المسلمات، أو ما لم تصل به إلى أمر محرم كالنمص والوشم وغير ذلك، فالأصل التزين والتجمل للزوج وغير ذلك، هذا مباح ولا إشكال فيه، هذا مباح ولا إشكال فيه، هذا من جهة الاستعمال. وبناء على هذا فمن اشترته لهذا الأمر المباح فهو مباح، لكن نرى أن التجارة فيه تمنع لما صار أن الغالب في المستعملات له يتبرجن به ويخرجن به في الطرقات، هذا هو الغالب، وقل امرأة تستعمل هذه الأدوات لزوجها، ولكن الغالب الأعم فيما نراه في الشوارع وطرقات المسلمين هو التبرج، ولهذا نرى عدم التجارة في ذلك، ومن أبى إلى أن يتاجر فلا يبيعه إلا لمن يعلم أنها تستعمله على وجه المباح أو يغلب على ظنه ذلك، أما من تيقن أنها تستعمله في وجه محرم أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز بيعها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وعن بيع السلاح لمن يقاتل به في الفتنة، فهذا مع أن بيع السلاح في أصله مباح، ومع أن بيع العنب في أصله مباح، لكن من علم أنه سيستعمله في المحرم فإنه يمنع من ذلك، وكذلك هذا الأمر وهو بيع مستحضرات التجميل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشجاعية من الأخ هشام، يقول: ما مدى صحة عبارة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض؟
الحمد لله رب العالمين، نقول كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، ولم تقل عائشة كان قرآن يمشي على الأرض، لما هذا تعبير وجد عند الحزبيين ووجد عند غير العلماء، لم ارى هذا التعبير لأحد من أهل العلم، كان قرآنا يمشي، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل غير مخلوق، فلا نقول كان قرآنا يمشي، وإنما نقول كان خلقه القرآن، أو فلان يتأدب بأداب القرآن، أو يستقيم على أحكام القرآن. أما أن تقول هذا كان قرآنا يمشي على الأرض فليس هذا تعبير السلف الصالح فيترك، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولهذا لا نشبهه بشيء من أحوال البشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل المنافقون وكذا أهل المحشر من المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين. الرؤية يوم القيامة إما أن تكون في العرصات، وإما أن تكون بعد دخول أهل الجنة الجنة. أما رؤية المؤمنين في الجنة فإن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على أن الله عز وجل يرى في الجنة، كما نطقت بذلك الأخبار من كلام الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كلام الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسرت الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واتفق أهل السنة والجماعة أن ذلك يعني النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن النظر متعد إلى ومضاف إلى الوجه. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. أي حرم أهل النار رؤية الله سبحانه وتعالى، وما حرم الله أهل النار في أن يروا وجهه إلا لأنه يعطي أهل الرضا وأهل الطاعة رؤيته سبحانه وتعالى في الجنة. وقد نطقت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما جاء في السنة الصحيحة، وعلى هذا إجمع أهل العلم. أما العرصات يعني قبل الجنة، فقد ثبتت الأدلة أيضا بأن الله سبحانه وتعالى يرى، ولكن هل يراه الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، أو يراه من كان يعبده سبحانه وتعالى سواء كانوا من المؤمنين أو من المنافقين الذين كانوا يعبدونه في الظاهر، أو أن هذا خاص بالمؤمنين؟ ثلاثة أقوال ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الأقوال، وهي لأهل السنة وغيرهم. منهم من قال بأن الله عز وجل يرى من جميع الخلق، هذا قول، فيراه المؤمن والكافر والمنافق. ومنهم من قال بل يراه المؤمنون والمنافقون، واستدل على ذلك ببعض الأحاديث والأثار التي تحتمل ذلك، كرؤية المؤمنين والمنافقين لله عز وجل في العرصات حينما تجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى، وثم بعدك أمرهم بالسجود فسجد فلم يسجد المنافقون. ومنهم من قال بل هذا خاص بالمؤمنين، ويجوز أن يتجلى الله سبحانه وتعالى في هذه في العرصات ولكن يحجب المنافقين عن رؤيته. فهذه أقوال لأهل السنة، والأقرب أنه يراه المؤمنون فقط، أن المؤمنين هم الذين يرون الله سبحانه وتعالى في العرصات وفي الجنة، مع بيان مسألة مهمة جدا، وهي أنه حتى عند من يرى أن الكفار يرون الله عز وجل فليست رؤية إكرام وليست رؤية تنعم، بل هي رؤية يحصل بها من التوبيخ ما يحصل، وليست رؤية إكرام ولا رؤية فضل، فإن هذا خاص بالمؤمنين فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ حمدي، يقول: هل يجوز للمرء صلاة سنة العشاء مقتديا بالإمام في صلاة التراويح؟
الحمد لله رب العالمين، وعلامة يصلي سنة العشاء مقتديا بالإمام في صلاة التراويح، علامة سنة العشاء لا يطلب لها الجماعة. لكن يمكن أن تسأل: هل ممكن أن نصلي العشاء إذا فاتته وراء الإمام الذي يصلي بالتراويح؟ ونجيبك: نعم، لأنه يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، وقد دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما كان يؤم قومه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن هذا يصلي سنة العشاء وراء من يصلي التراويح، سنة العشاء لا يطلب لها الجماعة، ولهذا نقول لا يصلي هذا الرجل سنة العشاء وراء من يصلي التراويح، لكن يصلي سنة العشاء ثم يلحق بإمام التراويح، لأن سنة العشاء لا يطلب لها الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسي بسين، يقول: هل يجوز للمرأة المنتقبة كشف عينيها مع تضييق فتحة العين لغرض رؤية الطريق؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز المرأة أن تكشف عن عينيها بالقدر الذي ترى ولا ترى. فإذا كان الفتحة غير واسعة ولا يرى من ورائها ما فوق الحاجة فلا بأس ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف، وهو أن تدر المرأة عينين أو عينا بقدر ما تحتاج إليه، ولكن لا ينبغي التوسع في ذلك، فإن التوسع في ذلك غير مرض. ولهذا أفتى بعض العلماء بمنع النقاب نظرا لأنه يفضي إلى التوسع، ولكن نقول أمر كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فلا نمنع منه ولا نحرمه، ولكن نقول بالضوابط، وعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى فتكشف من عينيها ما تدعو الحاجة إليه فقط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول: ما حكم الدعاء الجماعي في صلاة التراويح؟
الحمد لله رب العالمين. الدعاء الجماعي يقصد القنوت في الوتر، هذا هو الوارد، القنوت في الوتر. ودعاء القنوت في الوتر قد اختلف أهل العلم فيه على أقوال، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. قيل: لا يستحب بحال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد من سنته الفعلية أنه فعل، ولم ينقل أحد على كثرة صلاته صلى الله عليه وسلم. صلى معه ابن عباس، وصلى معه حذيفة، وصلى معه ابن مسعود، ورأته عائشة رضي الله عنها تكرارا، ومع ذلك لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه دعا. فهذا حجة من قال لا يستحب بحال. وقيل: بل يستحب في جميع السنة، كما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. ولأن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على السنة وهو كاف في ذلك، ولا يعارض هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه فعله، لأن السنة تقدم القولية. وقيل: بل يقنط في النصف الأخير من رمضان كما كان أبي بن كعب يفعل، وذلك في محضر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت عن جماعة الصحابة رضوان الله عليهم، ولعل هذا القول هو أعدل الأقوال. فالقول بأنه لا يستحب بحال يعرض حديث الحسن، وأيضا ما ورد عن الصحابة وهم أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عنهم بالأسانيد الصحيحة كما ورد عن عمر رضي الله عنه وأبي بن كعب وغيرهما. وكذلك القول أيضا بأنه يداوم عليه طوال السنة مع عدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، يدل هذا على أنه أيضا لا يواظب. فبقي ماذا؟ القول بالسنة العملية التطبيقية للصحابة رضوان الله عليهم، فهم أضر بذلك، وهذا ما عليه جماهير الصحابة رضوان الله عليه، وفعل أبي بالنصف الأخير من شهر رمضان. وقد بان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه من جملة الأدعية، فمن شاء ترك ومن شاء فعل، ومن شاء فعله في بعض الوقت كما هو من سنة أبي. ولهذا لا ينكر بعض الناس على بعض، فمن ترك فلينكر عليه، ومن واظب عليه فلينكر عليه، ومن فعله في بعض السنة كما في النصف الأخير من شهر رمضان فلا ينكر عليه. فكل ذلك ورد في السنة وورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الفيوم من أخي أحمد، يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عزمت عليكم ألا تتكلموا في القدر؟
الحمد لله رب العالمين، ورد نص في ذلك، وقد خرج والصحابة تكلموا في هذا القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم، وقد قال هذه العبارة، ولكن اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، وضعف الحديث ضعيف، ولكن البعض حسنه بشواهده فالله أعلم. لكن عموما لا ينبغي المنازعة في القدر، والمنازعة في القدر وأن يتجاوز الإنسان الحد الذي ورد به الشرع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس من المنازعة في القدر أن تؤمن بمراتب القدر من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وليس من المنازعة في القدر أن لا تحتج بالقدر على المعاصي، بل تستغفر لأن وقع ذنب أو معصية. وليس من المنازعة في ذلك أن تثبت ما نفاه أهل البدع في هذا ليس من المنازعة في القدر.
فلو تكلمت في القدر بموجب الشرع فليس هذا منهيا عنه، إنما المنهي عنه أن تروم علم المفقود الذي ما جاء به كتاب ولا سنة، وأن تترك العلم الموجود وهو علم الشريعة، تفهم القدر على وفق الشريعة تسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، عسل عليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم استخدام الشيكات على بياض في المعاملات المالية بين الناس؟
الحمد لله رب العالمين، الشيكات على بياض هي في الحقيقة على سواد وليست على بياض، لما ترتب عليها من الفساد، فإنه يترتب عليها فساد عريض جدا. يشتري الإنسان ثلاجة بألفي جنيه ويؤخذ عليه إيصال كما يقال على بياض، يعني أنه ليس يوضع فيه مبلغ معين بحيث يعبئه صاحب المحل بما شاء، وبالتالي إذا امتنع الرجل عن هذا ربما عبأه ربما عبأه بمئة ألف، وهناك إيصالات قد تصل يصل تعبئتها إلى مليون جنيه. إذا ما وقعت عداوة بين هذا وذاك فإنه يستغل هذا الإيصال، فنرى أن هذا غير جائز، بل هذا ممنوع، بل فيه من الفساد ما فيه للعلة التي ذكرت. وعلة أخرى أيضا وهي تضمن هذا الكذب، فإن هذا الإيصال يكون من ثلاثة أطراف: رجل أخذ من رجل مبلغا ليوصله إلى غيره، وهذا ليس حاصلا، إنما هذا يكون في دين أو كذا، إنما توثيقة هذه الديون بموثقات شرعية لا إشكال في ذلك، مثل أن يوثق الإنسان الدين برهن، أن يوثق بضمان، بوكالة أو كفالة أو غير ذلك، هذا لا بأس ولا حرج. أما هذه الأشياء فإنها خطر. كذلك أيضا لو كانت هناك شيكات تتمشى مع القانون وليس فيها ضرر، أن تكتب عليك ورقة بحيث يكون لك رصيد أستطيع أن أصرف هذا المبلغ وقتما أريد، ما في إشكالية من هذا. إنما الإيصال الذي يسمونه على بياض هذا كذب، لأن فيه أطراف متعددة، وفي نفس الوقت أيضا فيه من الضرر ما فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، عسل عليكم. هذا سؤال ورد من دمنهور من أخي عبد الناصر، يقول: أعطاني عدد من الناس زكاة أموالهم لكي أقوم بتوزيع المبلغ على الفقراء والمحتاجين، فأنا اقترحت أن أضع المبلغ في مشروع لتنمية المبلغ، وبعد سنة أو سنتين نقوم بتوزيع الأرباح على الفقراء، وشرحت لهم هذا الأمر فوافق أصحاب الأموال، ولم يعلم الفقراء بذلك، فهل عمل هذا جائز شرعا علما بأن أصحاب الأموال من عامة الناس؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أخذ أموال الزكاة وتوظيف ذلك في مشاريع، لأن هذا حجب للزكاة عن مستحقيه، والصحيح أنه يجب إخراج الزكاة على الفور، فخذ هذه الأموال وزع على الفقراء والمساكين وهم أضرى، لماذا تحجز المال عن الفقراء وهو له، ويجب إخراجه لهم على الفور حتى تعطيهم الراتب الشهري، فلهذا نقول أخرج الزكاة مباشرة. ولهذا للإنسان أيضا أن يقدم الزكاة، لكن ليس له أن يؤخرها وأن يجعلها رواتب، تريد أن تجعلها رواتب قدم الزكاة، لكن لا تؤخرها وتحبس أموال الناس عنهم. وأنا أحتاج إلى 1000 جنيه، لماذا تعطيني إياه 100 وأنت معك 1000 لي، وأنا أحتاج إلى 1000، لماذا تحجز هذا المال؟ لكن لو الفقير قال لك اجعل هذا المال عندك وأنا أعطيه منه كل شهر كذا، لا بأس، هو الذي وكلك بهذا. أما أن نحجز أموال الناس فهذا لا يجوز، ولهذا لا يجوز استثمار هذه الأموال في مشاريع خيرية تعود على الفقراء، فهذا حجز للمال عنهم. وقد قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزا، لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن، وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله، وهذا أيضا فتوى اللجنة الدائمة أفتت بنحو هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، عسل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله، يقول: ما حكم الاجتماع للعزاء عند بيت الميت دون صناعة الطعام لهم، وهل يعد الشخص مبتدعا إذا فعل ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نقول الاجتماع له صورتان: الصورة الأولى هو أن الإنسان يكون في بيته فيأتي بعض الناس يعزيه وهو في بيته، ما تصدر لعزاء ولا كذا، وإنما جاءه الناس، من لم يعزه عند المقبرة جاءوا في بيته فدق بابه وعزاه وكذا، هذا لا بأس، وهذا الذي قد دلت عليه السنة في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، إذا كان عندها الميت وكذا واجتمع النسوة ثم خرجنا وكذا، فهذا لا بأس به أن يأتي أخ لك يعزيك، أو تأتي امرأة إلى زوجتك تعزيها في أمها في أبيها في كذا، هذا لا بأس، هو يسمى اجتماع، لكن ليس الاجتماع المقصود للتصدر وكذا. الثاني هو المقصود، وهو أن تنصب الصرادقات، أن تحضر الكراسي وأن توسع القاعدة استقبالا للناس، ثم تضيف إلى ذلك في بعض الأحيان مقرئا يقرأ وغير ذلك، فهذا لا يجوز، وهو من الاجتماع المنهي عنه، وهو من النياحة كما جاء في أثر جرير بن عبد الله، وإن كان البعض قد تكلم فيه من جهة الإسناد، لكن لم يكن عمل النبي ولا عمل الصحابة على ذلك أبدا، الاجتماع والتصدر، خصوصا أنه قد يبقى أيام كما في بعض البلدان يبقى هذا الأمر أياما، 3 أيام أو أكثر أو أقل، فهذا لا يجوز. أما أن يأتي أحد إليك ويعزيك في بيتك فهذا لا بأس به، وعليه يحمل كلام الفقهاء الذين جوزوا هذا، كما جاء نقله عن بعض الفقهاء كأحمد وغيره، محمول كلامهم على هذا الأمر، وهو الاجتماع الذي ليس فيه استعداد ولا تهيئة ولا استقبال معين على نحو الذي ذكرنا، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من تنزانيا من الأخ حيدر، يقول: ما حكم جمع الأطفال اليتامى في مكان وبناء بيت خاص بهم يسكنون فيه مع جمع الصدقات لهم؟
الحمد لله رب العالمين، إن لم يكن هؤلاء الأيتام أهل ولا أقارب، فبنيت لهم بيتا ليسكنوا فيه، ورعيت الضوابط الشرعية، الفصل بين الذكور وبين الإناث، وتنفق عليهم وتربيهم وتأتي لهم بالمعلمين والمعلمات وترعاهم من جهة التداوي وغير ذلك، فجزاك الله خيرا، هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. أو يكون لهم أهل ولكنهم وافقوا على ذلك، قالوا خذ هؤلاء الأولاد وربوهم وقوموا على تربيتهم وتهيئتهم، فيقوم ببناء الدار الخاصة به من الصدقات وينفق عليه من الصدقات، فهذا من حسن التربية، فلا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ محمد، يقول: نحن 3 شركاء في محل، وطلب شريكنا الخروج من الشركة، فقمنا بعمل جرد وخرج له مبلغ مالي فلم يعجبه قدره، فقال: لابد أن أخذ أكثر من ذلك أو آتي بشخص آخر يدخل مكاني ويدفع لي أكثر من ذلك، فرفض الشريكان، فهل يحق له أن يأخذ أكثر من حقه مقابل أنه سيخرج ويترك الشركة وهي تربح؟
الحمد لله رب العالمين، عند حصول ذلك، وهو إذا كان مجموعة يتشاركون في شركة ثم أراد أحدهم أن يخرج قبل نهاية المدة التي يحصل فيها الجرد، فهذا يقوم أهل الشركة بجرد فوري وينظرون إلى نصيبه ويعطون النصيبة ولا يعطونه زائدا على ذلك إلا برضا منهم، أو أنه يقدر نصيبه بالجرد السنوي في آخر السنة وقد حدد وقت خروجه، ويعطى أصل مالي مع نسبة الأرباح التي تكافئ المدة التي قضاها معهم في الشركة. وإذا أتى بواحد يدخل مكانه وقد عرفه سهمه في الشركة لمثلا 10 أسهم أو كذا، أبيعك إياها بكذا، الأسهم وليس الأموال، الأسهم في الشركة ونصيبها في الشركة بكذا، هذا لا بأس ولا حرج، ولو بأزيد، ولو بأزيد، نحن شركاء في مصنع، شركاء في معدات، شركاء في كذا، وباعها بأزيد لا بأس ولا حرج، ويدخل بنفس الأسهم التي له، لكن ليس له أن يأخذ بزيادة. وأنصح السائل أن يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة للحكم بينهم والفصل بينهم، فربما تكون هناك الشروط الخاصة بينهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السويس من أخي محمد، يقول: أرجو كلمة من فضيلتكم حول ضرورة صيانة الحقوق المالية بين الناس.
الحمد لله رب العالمين، صيانة هذه الأموال وهذه الحقوق ومراعاة حدود الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال أمر عظيم يدل على عظم إيمان العبد، والعبد لابد أن يعظم إيمانه وأن يخاف الله وأن يعظم حرماته، لا سيما في الأموال، فإنها مغرية، الأموال مغرية ويسير اللعاب عليها، ولهذا تظهر الديانة عند أمور منها الأموال، فلان شاركته في مال، عملت بالمال، نعم، فكيف حاله؟ لا، أحسبه رجلا دينا إذن يكون دينا بالفعل. ولبعض الناس قد يكون من الركع السجد، وقد يكون من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنك إذا خبرته في المال وشاركت في المال وجدته إما أن يكون غشاشا، وإما أن لا يراعي حدود الله عز وجل في هذه الأموال، أو يظهر لؤمه إن عاملت بالمال، أو يبيعك مقابل الدرهم والدينار. فالمال إغراء وفتنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا المال وأن هذه الدنيا حلوة خضرة وهذا المال فتنة. ولهذا يظهر ديانة العبد عند المعاملة المالية وعند المعاملة المادية. ولهذا انظروا ما جاء في الحديث الصحيح في الرجل الذي باع أرضا لرجل، فذهب المشتري ليحرث أرضه فإذا بكنز وجده فأخذ الكنز، ثم ذهب إلى البائع وقال له هذا الكنز لك، فإنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الكنز. ثم كانت المفاجأة لا أن الرجل أخذه وقال جزاك الله خيرا، ثم دخل على امرأته وقال لقد بعنا الرجل البيت لرجل أبله، جاءني بكنز يقول هذا لك، وإنما قال الرجل لا إنما بعتك الأرض وما فيها، بعتك الأرض وصارت أرضك كنز لك. والمشتري يقول لا كنز لك، إنما اشتريت الأرض لم اشتري كنز، وصار يتنازعان أيما يترك الكنز وليس الذي يأخذ الكنز. فلما ترافع إلى القاضي ورأى القاضي ما عندهما من الديانة قال عندك غلام، عندك شاب يعني، نعم عندك شاب وأنت عندك فتاة، نعم طب نزوج الشاب الفتاة وننفق عليهما من الكنز. هذه الديانة العظيمة التي يظهر بها هذا المعدن العظيم في الأموال، فالأموال ليست سهلة. كذلك السفر، ولهذا العلماء قالوا سمي السفر سفرا، هذا من الصفور الذي يبرز عن معادن الرجال، فأصفرت عن وجهها يعني أظهرت، وسمي السفر سفرا لأنه يظهر عن معادن الرجال. ولهذا تظهر الأخلاق وحقيقتها ماذا؟ عند السفر، عند السفر تظهر الأخلاق عند السفر، لكن السفر الطويل ليس السفر القصير، وإن كان والله حتى السفر القصير الإنسان قد يسافر مسافة نصف ساعة إلى مكان ما وإلى بلد ما، ومع ذلك والله يظهر هذا. قد يكون الإنسان في القطار وهناك شيخ كبير وكذا، فيقوم الإنسان من هذا المكان، يقوم الإنسان من هذا المكان ثم يجلس، يجلس الكبير، يجلس الكبير مكانه، فهذا يدل على معدنه الصافي أيضا يجلس في مكانه. وكذلك أيضا قد يحصل من التطاول ما يحصل بين الركاب وبين وبين، فلا شك أن خلق الإنسان يظهر بالاختلاط عند السفر وعند المال وعند الطلاق كذلك، من المسائل التي يظهر فيها خلق الإنسان عند الطلاق. الرجل يعيش مع المرأة ظهرا من الزمان 20-30 سنة، ثم إذا حصل طلاق كأنه ما حصل بينهما عشرة قط، هذا يزور عليها ويكذب، وهي تزور عليه وتكذب، وهذا يأتي بشهداء الزور أنها أخذت ذهبها، وهي تأتي بشهداء الزور أنه سرق ذهبها وغير ذلك، وكأنه ليس بينهم رحمة. فبدلا من أن يعطيها طبقها وطعامها وكساءها وأثاثها يكسر هذا تكسيرا ويجحد هذا جحدا، هذا الذي يحصل في المحاكم. ولهذا لكثرة هذه القضايا جعلت المحاكم الخاصة للأسرة، حاكم الخاصة للأسرة لكثرة هذه المنازعات. فمعادن الرجال تظهر عند مواقف، والإنسان سهل أن يكون من أصلح الناس في المسجد وهو يصلي ويقرأ القرآن، لكن إذا خرج من المسجد ما خلقه؟ هذا هو الذي يكشف عن المعدن الحقيقي. إذا خرج خارج المسجد فتعامل في بيع، في شراء، في سفر، في زواج، في طلاق، في غير ذلك، مع خصوم حتى مع الأعداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ولما جاء الصحابي إلى اليهود ليأخذ حق المسلمين ليهود خيبر وسوموه على رشوة وكذا، فقال لهم والله لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأحب أهل الأرض إليه، وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. هذا هنا يظهر المعادن، معدن الرجل يظهر بالتعامل حتى مع الخصوم، مع الأعداء، مع أهل البدع. إذا كان الإنسان يرد على أهل البدع، هذا الإنسان يلتزم الإنصاف ويلتزم العدل ولا يتعدى ولا يتجاوز، فلا هو الذي يجامل بدين الله ولا هو الذي يتعدى لأجل أنه يرد على مبتدع، لا. فإذا قال القائل المبتدع لا كرامة له، لا كرامة له، لكن لا يجوز الكذب عليه. والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا إذا تعديت أنت أن ترد على المبتدع فقد شاركته، هو قد تعدى بتجاوز الشرعي فتجاوز السبب له، وأنت قد تعديت فتجاوزت العدل إلى الظلم. ويجب العدل بين الناس، والكلام في الناس يكون بعلم وعدل، وهذا ضد الظلم والجهل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من نجع حمادي من الأخ وسامة، يقول ما حكم المشاركة في الأعمال الخيرية من خلال الجمعية الشرعية، وهل هي جمعية حزبية؟
الحمد لله رب العالمين. المشاركة أولا في الأعمال الخيرية مع عموم المسلمين هذا من التعاون على البر والتقوى، إذا كان تحت مظلة الدولة بإذنها، أو على الأقل لم تمنع الدولة من هذا. أما إذا منعت الدولة صورا ما لمصلحة ما، فإننا لا يجوز لنا أن نتعدى هذا الأمر، لأنه وجد أن بعض المنظمات وبعض الهيئات وبعض الأفراد يأخذون هذه الأموال تحت مظلة العمل الخيري، ثم يدعمون بها جهات إرهابية وإفسادية. وعليه فنقول إذا كان هذا التعاون على البر والتقوى تحت مظلة شرعية فهذا لا بأس به ولا حرج، هذا ابتداء. ثانيا، إذا كان التعاون مع جماعة أو طائفة حزبية منحرفة فلا يجوز ذلك، لأنهم يتاجرون بك وبمالك، ولا يجوز إنفاق الأموال لجمعيات غير شرعية ولجماعات غير شرعية ولحزبيات مقيتة ولمنظمات مشبوهة، لا يجوز هذا أن تتعاون معه، فهو من التعاون على الإثم والعدوان. هل يجوز الإنسان يضع ماله في يد الخوارج، أو يضع ماله في يد المعتزلة، أو يضع ماله في يد صوفية، أو يضع ماله في يد منظمات إرهابية ويقول أطعم جائعهم وأكسو عاريهم وأكفل يتيمهم وأتعاهد أراملهم؟ ما يجوز هذا، لأنهم يتقوون بهذا المال، والواجب تجفيف المنابع على هؤلاء حتى لا ينتشر فكرهم ولا ترفع رغيتهم ولا تتمكن دعوتهم، فلا يجوز هذا أبدا. وما هذه الجمعيات الموجودة، جمعية للإخوان المسلمين، ما تجوز هذه، لا يجوز التعاون مع الإخوان المسلمين في جمعيتهم، ولا يجوز التعاون مع جماعة التبليغ، ولا يجوز التعاون مع الجمعية الشرعية هذه التي تسمى بالجمعية الشرعية وللعاملين بالكتاب والسنة، فهم بعيدون عن العمل بالكتاب والسنة، وعندهم حزبيات وجمعية تقوم على الإخطاط، عندهم الإخوان وعندهم التبليغ وعندهم كل الطوائف عندهم، ولا يقومون على تعليم الناس الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإنما بتعليمات الجمعية الشرعية وبأصول منهج الجمعية الشرعية الذي ينصون عليه. حتى الخطيب على المنبر لابد أن يكون له هيئة معينة نابعة من أصول هذه الجمعية، ويلبس العمامة والإلزام بذلك أو شبه الإلزام بذلك وغير هذا، ليكون للدعاة لها صفة معينة مع ما فيها من الاختلاط، وكذلك أيضا مشاركة في الثورات وغير ذلك مما وقع في هذه البلاد. فلهذا نقول بأن هذه الجمعية الشرعية ما يتعاون معها ولا يتعاون معها ولا يتعاون مع شيء من الأفراد والجمعيات إلا ما كان على منهج السلف وتحت مظلة ولي الأمر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من أخي رامي، يقول رجلان عندهما سيارة أجرة والذي يحصلونه منها يدخلون به جمعية، فهل عليهم زكاة في هذا المال؟
الحمد لله رب العالمين، إذا بلغ ما يدفعون من أقساط بلغ النصاب فحينئذ يبدأ الحول، فإذا جاء مر على هذا النصاب حول كامل هجري أخرج الزكاة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف عين، تقول: استيقظت امرأة بعد صلاة الفجر مباشرة فرأت أنها قد طهرت من الحيض ولكنها لم تقم قبل الفجر لتتأكد أو تبيت النية للصيام، فهل تصوم بنيتها من ذلك الوقت أم أن صيامها لا يصح؟
الحمد لله رب العالمين، ما لم تبيت النية بالليل يعني نامت وهي حائض ولهذا لم تبيت النية، فلما استيقظت نهارا وجدت أن الدم قد انقطع ورأت علامة الطهر، فلا يصح لها هذا اليوم صياما، ولو أنها أمسكت فإنها تقضي اليوم، لأنه لا بد من التبييت ليلا بنية الصيام، لا بد من التبييت، هذا إذا كان الصوم واجبا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز لنفسه بشين صاد، يقول: ما حكم أخذ صور منتجات متنوعة من شركة كبيرة وترويجها على متجري على الفيسبوك مع عرض أسعارها، ثم إذا طلب مني شخص أي سلعة أطلب منه اسمه وعنوانه ثم أرسل هذه البيانات للشركة فتقوم الشركة بإيصال المنتج للشخص وتحصل منه الثمن ثم ترسل لي الشركة نسبة الربح المتفق عليها فيما بيننا مسبقا والشخص لا يعلم أن هذه المنتجات لا أملكها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت أنت وكيلا عن هذه الشركة فلا إشكال، تعرض المنتجات وأنت وكيل، تكون وسيطا بين المشتري وبين البائع، تدل على الشركة والشركة ترسل إلى هذا، أو أنت تعطي البيانات للشركة والشركة ترسل مباشرة لهذا ثم تأخذ النصيب المتفق عليه مسبقا بينك وبين الشركة، أن لك على كل بيعة 5% من ثمنها أو 10% أو على حسب ما تتفقان على ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج، شريطة أن تكون السلعة سلعة مباحة. أما أن تكون بائعا، بمعنى يأتيك هذا المشتري فيقول أريد هذه السلعة فتبيعها عليه ويحول لك المبلغ ثم تذهب تشتريها بعد ذلك من الشركة، فإن هذا لا يجوز لأنك بعت ما لا تملك، فإن كان على وجه الوكالة فجائز، وإذا كان على وجه البيع فلابد أن تحوز السلعة أولا وأن تمتلكها أولا، وحتى ولو امتلكتها قبل أن تبيعها ولم تنقلها فلا يجوز، لا بد من الامتلاك ولا بد من النقل أولا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت مريم، تقول: قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رضي الله عنها، قال: وكانت مهاجرة مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر هناك ومات نصرانية، فهل صح أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام ومات كافرا؟
الحمد لله رب العالمين، لم يثبت في حديث صحيح أن عبيد الله بن جحش تنصر هناك بالحبشة، وإنما ورد في ذلك أخبار كلها ضعيفة، ذكر الواقدي وابن إسحاق وكذا، ولكن كلها ضعيفة لا تسلم من ضعف، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح، بل المظنون خلاف ذلك. أولا عبيد الله بن جحش هذا رجل هاجر الحبشة، والمهاجرون كانوا المسلمين الخلص الذين تركوا الديار وكذا وهاجروا، وهذا من أجل الأعمال، ولهذا عدت الهجرة إلى الحبشة من أجل الأعمال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كان ممن متحنث هو في الجاهلية، وكان متعبدا، لم يكن على ما عليه أهل الجاهلية، وإنما كان على التعبد والتبتل ولم يكن كذلك، فما الذي يمنعه من أن يكون ذلك في الجاهلية؟ أو ما الذي دفعه إلى الإسلام؟ لما دفعه إلى الإسلام هذه محطة عظيمة، ثم إلى الهجرة الحبشة هذه محطة عظيمة أيضا، ولم يثبت هذا، وشيء لم يثبت بسند صحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقول به. وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما التقى أبو سفيان هرقل وسأله: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ فقال: لا، ما يرتد. وهذا كان في العام السادس، ولو كان عبيد الله بن جحش قد ارتد لقال بعضهم ارتد، وإنما قال: لا، لا. قال ابو سفيان لا. وعبيد الله بن جحش هذا معروف قال لا. قال هرقل وهكذا الإمام إذا خالطت بشاشته القلوب أي فلا يرتد أحد. ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد ومات على أرده. ذكر البعض بعضهم لكن أسلم. أما أنه ارتد على ارتدت ومات على أرده فلا نعلم أحدا في ذلك. هذا إذا صح حصول ذلك فإنه قد نفاه بعض أهل العلم كالخطبي رحمة الله عليه فقال بأنه لم يثبت أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتد. إنما كانت الردة في من أظهر الإسلام وفي حقيقته لم يكن مسلما فأظهر ذلك وهؤلاء هم الذين ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي رقية يقول يتساهل بعض المسلمين في رمضان فيصلي المغرب بعد الانتهاء من تناول وجبة الإفطار كاملة وبعضهم يستدل بأمره صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء على العشاء فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الناس لا يصلون الجماعة في المغرب إلا بعد تناول الفطور ويريدون به العشاء يعني الأكل كاملا والإمام هكذا ما في حرج ولا بأس أن يتأخر ذلك إلى ما بعد العشاء. جعل وقت بين الأذان والإقامة ما في مشكلة، ربع ساعة ثلث ساعة ما في إشكال. أما لو كانت الصلاة قام فإن الإنسان مدعو لصلاة الجماعة، ولكن أيضا لابد أن يتناول ما يدفع شهوة إلى الطعام حتى لا يكون مشغولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة بحضرة الطعام، وقال إذا قدم العشاء وحضرة العشاء العشاء فقدموا العشاء. هذا إذا كان على وجه لا يمكن الجمع بينه وبين الصلاة. فأنا الآن حينما يؤذن المغرب أتناول التمر وأتناول العصير أو الماء، بهذا اندفع الأمر ثم واحد يقول لا بد أكل، ممكن أكل سندويتش ولا أكل شيئا من هذا وأصلي أيضا لو أدرك الإمام في الركعة الثالثة. لكن لو افترضنا تعارضا ولا يمكن الجمع فنقدم العشاء على العشاء. لو افترضنا هذا وأنه لا يمكن الجمع قدمنا الطعام، فإن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام يقول ما ردكم على من يقول بأن الصوفية مأخوذة من أهل الصفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صوفيا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا جهلا مركبا. أما أن النبي كان صوفيا أو أنا مأخوذا من أهل الصفة، لم يكن أهل الصفة صوفية ولم يكن النبي صوفيا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا سنيا، هو سلفنا ونعم السلف كما قال نعم السلف لك أنا، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم هم المهاجرون هم الأنصار، فإذا كانوا صوفية فعلما لم يرد هذا الوصف في كتاب ولا في سنة إذا كانوا صوفية، لكن كانوا مهاجرين وأنصارا، كان الصحابة هم المهاجرين وهم الأنصار ما كانوا صوفية، إنما هذا التمسح. وقد اختلف في اشتقاق الصوفية، فمن ما قال من الصفة ولا صح لأنه ستكون نسبة صفي، ومن ما قال من الصفاء، ومن ما قال من الصوفية الحكمة، ومن ما قال من الصوف، وهذه هي النسبة الصحيحة من جهة اللغة، يقال صوفي أي من الصوف، وأي فضل في الصوف ينسب الإنسان إليه، أي فضل فيه، هذا بالنسبة للنسبة اللغوية. فلم يثبت لهم نسبة محمودة لغة، ولم يثبت لهم منهج محمود شرعا، فالصوفية منهج محدث قائم على الغلو في الأموات وإعادة دين أبي جهل وأبي لهب للأمة، فالأولون قالوا هبل والآخرون قالوا مدد، يا فلان يا علان يا عارفا بالله يا وليا لله يا إلى آخره، فصرفوا حق الله عز وجل لهؤلاء، والله أعلم. ولا يقال بالمناسبة صوفية أهل السنة، أهل السنة ما يعرفون التصوف، فلا ننسب إلى السنة ما ليس منها. قيل لبعض السلف ما السنة؟ قال ما لسم له إلا السنة، ما لسم له السنة. فما يصلح صوفية أهل السنة، مرجئة أهل السنة، أشعرة أهل السنة، ما يصلح هذا، ما ما يصلح. السنة ما لا اسم له إلا السنة. ومن السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، هذا هو السني وتلك هي السنة، فمن قبلها على وضعها فهو السني، ومن لم يقبلها على وضعها وأبى إلا أن يلحق بها غيرها فليس سنيا سلفيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخي رمز نفسه بهاء ميم، يقول هل يشترط الوضوء لسجود الشكر وسجود السهو وسجود التلاوة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يشترط على الصحيح الوضوء لسجود التلاوة ولا الشكر ولا غير ذلك. أما السهو فإنه ملحق بالصلاة، لأن السهو نتج نتيجة إما زيادة في صلاة أو نقص أو اشتباه عليك شك يعني، فهذا تسجد سهو بعد الصلاة، فلابد أن تكون متوضئا، فالسجود السهوي يلزم له الوضوء حتى ولو كان بعد الصلاة بوقت يسير وتذكرت، فيلزم له الوضوء لأنه من إتمام الصلاة، والصلاة يلزم لها الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من أخي رمز لنفسه بهاء ميم، يقول ما حكم تربية الكلاب للحراسة أمام البيت وليس داخل البيت؟
الحمد لله رب العالمين، اقتناء الكلاب للحراسة ولو من داخل البيت جائز ولا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك وقال في الحديث الصحيح: إلا كلب صيد أو كلب زرع أو ماشية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكلب الحراسة رخص فيه وكلب الصيد رخص فيه ولو كان داخل البيت، فإذا كان خارج البيت فهذا حسن وأفضل بشرط ألا يؤذي الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من أخي رمز نسيب بهاء ميم، يقول هل تصح عبارة إن الشكوى لغير الله مذلة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت الشكوى على وجه التضجر والتململ وكذا فلا تشكو لأحد، إنما أشكو إلى الله بثك وحزنك، إنما أشكو بثي وحزني الله. أما إذا كانت شكاة من أمر ما لأحد ليرفع عنك شيئا أو ليساعدك في مشهورة أو غير ذلك فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من تونس من الأخ مجدي، يقول عندي شقة للكراء أجرتها لشخص يعمل في البناء في شركة تبني مجمعات سكنية فيها مسابح قد يحدث فيها اختلاط بين الجنسين، فهل يلحقني إثم بتأجيري له هذه الشقة؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن الشخص هذا لا يستعمل شقتك لهذا الغرض والاختلاط والمسابح وكذا، وإنما هو هذا عمله في شركة أخرى، وأما شقتك فليس فيها إلا أنه يستأجر للسكنة فقط، فهذا لا بأس به ولا حرج، إيجارك له لا بأس ولا حرج. لكن إذا أردت أنت أن تؤجر لصاحب وظيفة ليس فيها شبهة هذا أفضل، يكون رجلا صالحا معك هذا أفضل، لكن من جهة الأجرة لا بأس ولا حرج طالما أن الشقة نفسها لا تستعمل في المحرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من دمياط من أم عكاشة. سؤاله الأول شيخنا تقول فاتني الكثير من العلم وأحزن كلما أرى كم فوتت منه وكم تركته، فكيف السبيل لتحصيله والنشاط فيه وقد مضى من الزمن الكثير؟
الحمد لله رب العالمين، أولا جزاك الله خيرا على إحساسك هذا وندمك على ما مضى من عمرك دون استغلاله في العلم، فهذا شيء طيب، وهذا مبدأ الطريق أن الإنسان يستشعر التفريط ويشعر بالندم، ثم بعدك كيف يتدارك توكلي على الله وسليه التوفيق والسداد، وابدأي بالكتاب السلفي مع الشيخ السلفي، فأهل العلم الكبار المعروفون بالعلم خذ العلم على أيديهم واستمعي إلى شروحاتهم، والكتاب السلفي الذي لا بدعة فيه ولا ضلالة، وتدرجي في العلم فخذي بالأيسر فالأيسر حتى يحصل رقي، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دمياط من الأخت أم عكاشة، تقول الوقت الذي نمضيه مع الأهل إذا احتسبناه نؤجر عليه، فكيف بالوقت الذي مضى دون احتساب نظرا للجهل بتلك المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، احتسبي فيما أنت فيه الآن وما يأتيك، وسل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك فيما مضى إذا كان على وجه وقع بمعصية. إنما إذا كان على وجه كان على وجه مباح وكذا فأنت سليمة فيه. المهم تدارك عمرك ووقتك واستغل كل لحظة، وليس أثمن عند المؤمن من وقته. ولهذا قال بعض السلف: أدركنا أقواما كان حرصهم على الوقت كحرصكم على الدينار والدرهم. وقيل لبعضهم: تعال أكلمك، قال أمسك الشمس، يعني حتى لا يضيع هذا الوقت مني. وكان بعض أهل العلم يوصي طلابه إذا خرجوا من عنده أن يتفرقوا حتى لا يعطل بعضهم بعضا، فكانوا يحرصون على هذا. وعبيد بن يعيش، هذا شيخ البخاري رحمه الله تعالى، تطعمه أخته طعمة العشاء 30 أو 20 سنة، لأنه لا يستطيع أن يتفرغ لطعام العشاء، فهو يذاكر تأتيه أخته فتطعمه طعمة العشاء حرصا على الوقت. وبعض أهل العلم كان إذا دخل الخلاء أمر أن يقرأ عليه حتى لا يضيع هذا الوقت، حتى لا يضيع هذا. والسلف قصصهم في ذلك كثيرة جدا جدا في الحرص على الوقت. والنبي قد قال في حديث ابن عباس في الصحيح: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من دمياط من أخت أم عكاشة تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه في حديث الوسوسة في الصلاة: إذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك 3، فهل يفعل ذلك أكثر من مرة في الصلاة الواحدة إذا احتاج لذلك، أم يكتفى بمرة واحدة؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا أم عكاشة، إذا كان الإنسان موسوسا فهذا لا ينصح بالتكرار، ما ينصح، لأنه لن يفرغ من ذلك وسيجعل صلاته كلها هذا الدعاء وتلك الاستعاذة لأنه موسوس. وأما إذا كان إنسانا طبيعيا ووجد ذلك في أول صلاته وقالها، ثم وجد ذلك في آخر صلاته فقالها، فهذا أمر طارئ فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من دمياط من أخت أم عكاشة تقول: مع منع الختان، ختان الإناث الآن في بعض الدول، هل يأثم ولي البنت إذا لم يختنها؟
الحمد لله رب العالمين. لا يأثم أساسا أصلا من غير منع، لا يأثم أساسا، لأن الختان بالنسبة للمرأة سنة ومكرومة وليس واجبا، وإن قال بعض أهل العلم بوجوبه وهو قول قوي، لكن الراجح ما عليه الجماهير من أنه مسنون، ولهذا لا يأثم بعد ذلك إذا حصل منع ولم يفعل هذا، فلا يأثم. لكن يلاحظ إذا كانت البنت تشكو من ذلك أو يؤدي ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها، هنا يلزم إزالة ذلك بطريقة خفية لا تكون معلنة، وإنما تكون بطريقة خفية لإزالة هذا الضرر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف تقول: أبي جهزني بأشياء كثيرة جزاه الله خيرا، وأنا كنت أطلبها قبل الزواج لجهلي، فهل لو تصدقت بهذه الأشياء عن أبي الآن يكون له أجر؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت في حاجة إلى هذه الأشياء فلا تتصدق بها عن الأب. أما إذا كانت فائضة وزائدة عندك ولا نفع فيها، وأردت أن تصدق بها على أختي لك تريد الزواج وتنوي ذلك عن أبيك، فهذا شيء حسن إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ أبي حمزة يقول: هل يجوز الكلام بعد إقامة الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج. إذا كان الكلام لمصلحة فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه تكلم بين الإقامة وبين الصلاة، فلا بأس ولا حرج. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما أنه جنب بعدما هم بالتكبير وكلم الصحابة، وكذلك أيضا تكلم النبي في حديث النعمان بن بشير لما هم أن يكبر فوجد رجلا باذيا قد بدأ صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفكم أو ليخلفن الله بين وجهكم أو قال قلوبكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحل من أخي أبي حمزة يقول: هل رفع الخطيب أصبعه وهو يتشهد في الخطبة يعد من السنة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن رفع الأيدي أو الإصبع في الخطبة للخطيب فإن السنة قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه، لم يكن يرفع يديه، لكن ورد أنه في حديث الاستسقاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه أو رفع إصبعه، فهذا يكون مخصوصا بدعاء الاستسقاء، أما عدا ذلك فلم يرد، فلم يرد. وعليه يحمل حديث عمارة ابن رؤيبة كما عند مسلم لما أنكر من رفع يديه في الخطبة ثم قال رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، أشار بها. فيحمل هذا على دعاء الاستسقاء. وأما أنه شرع عند الشهادة فبعض أهل العلم استحب، لكن لا أعلم له دليلا، لا أعلم له دليلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من التجاعية من الأخ هشام، يقول: ما تفسير قول الله تعالى: وتضع كل ذات حمل حملها، وقوله: يوم يجعل الولدان شيبا، وهل هذا يكون يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا نعم في اليوم الآخر ولهول ما يجد الناس، فتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وتذل كل مرضعة عامة أرضعت. لكن اختلف أهل العلم هل هذه الزلزلة وما يحصل يكون عند نفخ الصور أو يكون بعد ذلك. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء: مسألة اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو هي عند زلزلة الأرض قبل قيام الناس من القبور؟ فقالت جماعة من أهل العلم هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة، وممن قال بهذا القول علقمة والشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير وابن جريج، وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل، بل الثابت من النقل يؤيد خلافه وهو القول الآخر، وهو ورجح رحمه الله قول من يقول بأنه يوم القيامة بعد البعث من القبور، فيدل على ذلك ما ثبت في الصحيح من تصريحه بذلك في حديث: يا آدم أخرج بعث النار. ثم قال: فإن قيل هذا النص في إشكال أنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث حتى تضع حملها من الفزع، ولا ترضع حتى تذهل عما أضعت، فأجاب رحمه الله تعالى من أن ذلك كناية عن شدة الهول، كقوله سبحانه وتعالى: يوما يجعل الولدان شيبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: عند قولنا عند دخول المقابر: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، هل يرد جميع أموات المسلمين على من يسلم عليهم؟
الحمد لله رب العالمين. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، وأسنى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فهذا الحديث يدل على أن الرد يقع ويكون، فإن سلمت فإن الله يرد عليهم أرواحهم فيردون. وشيخ الإسلام يقول: ولا يلزم هذا أن يكون في كل وقت، مثل الرجل في الدنيا ما يسمع في كل وقت كذا، فقد يسمعك وقد لا يسمعك، وهذا أيضا حاصل في القبور. فهذا الحديث نص في أن الميت ترد عليه روحه حال السلام ثم يرد عليك السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت سلوى، تقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين إلى آخره، وبين الأخذ بالراجح من أقوال العلماء إذا اختلفوا في حكم شيء بين الحل والحرمة، وهل الأخذ بالقول بالتحريم يعد من اتقاء الشبهات؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الإنسان يعرف الراجح من أقوال أهل العلم حتى بما يظهر له وبما يبدو له فهذا لا حرج فيه، وقد أخذ بما يعتقده دينا، وبهذا يكون هذا من الأمور التي تطلب يطلب أخذها. وأما المشتبه هو ما اشتبه عن ثاني الأمر فيه، لا يدري أهو جائز أم لا، حينئذ يتوقف حتى يسأل أهل العلم. أما إذا ترجع عنده شيء عمل به سواء كان الحل أو التحريم، ولا يأتي الإنسان يغلب التحريم دائما ويقول هذا أبرأ، لا، إنما إذا كان الإنسان عنده ترجيح في مسألة رجح، وإذا لم يكن عنده ترجيح توقف حتى يسأل أهل العلم، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من كفر الشيخ من الأخت إيمان. سؤالها الأول شيخانة تقول: هل يجوز الدعاء بقول اللهم ارزقني لسان صدق في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن يسأل إنسان أن يرزقه لسان صدق في الآخرين وكذا، يعني أن الناس يثنون عليه في الآخرين بعد موتهم، هذا لا بأس به ولا حرج، هذا لسان الصدق أي لسان الثناء عليه. وقدم الصدق هو المقام الطيب يقيمه الله العبد من الطاعة، هذا قدم صدق، ولسان الصدق هو لسان الثناء. ولا شك أنها من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده أن العبد يموت فيطول عمره ويمتد بثناء الناس عليه والانتفاع به والسنن التي وجعلها في الناس، كما هو العلماء فضلا عن الأنبياء. فلو أن الإنسان دعا بذلك فلا بأس. وكذلك الملأ، من حيث إن الملائكة تثني عليه فهذا لا بأس، فإن الحديث قد ورد أن من ذكر الله عز وجل في نفسه ذكر الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكر الله في ملأ خير من ملأ. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إن يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخت إيمان تقول: ما ترتيب أحداث الحساب والميزان والصراط والمقاصة والحوض يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين. الترتيب الذي تنشرح له الصدر ينشرح له الصدر، وما ذكره العلام الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى في شرح على الواسطية من البعث، ثم بعد ذلك أرض المحشر والحشر، فيقوم الناس قياما طويلا يعطشون، فيكون بعد ذلك الحوض، ثم بعد القيام الطويل بعد الحوض الشفاعة، ثم بعد ذلك عرض الأعمال، ثم بعض العرض الحساب الأول الذي يقع فيه الجدال والمعاذير، ثم تطير الصحف وقراءة الكتب، فأخذ كتابة بيمينه وأخذ كتابة بشماله، ثم الحساب الثاني لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب، ثم بعد ذلك الميزان، ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، ثم بعد ذلك يضرب الله عز وجل الظلمة قبل جهنم، فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير الأمة وفيهم المنافقون، ثم إذا صاروا على أنوارهم ضرب الصور المعروف يعني بين المؤمنين وبين المنافقين، فيعطى المؤمنون النور فيبصرون الصراط، وأما المنافقون فلا يعطون والنور بل يكونون مع الكفار، ثم يأتي النبي أولا ويكون على الصراط فيسأل الله له ولأمته السلامة، فيقول اللهم سلم اللهم سلم، فيمر على الصراط، ثم تمر أمته على الصراط، فإذا انتهوا من الصراط وقفوا في العرصات واجتمعوا في عرصات الجنة والمكان الفسيح، هذا قبل الدخول في العرصات لكي يقتص أو لأن يقتص بين المؤمنين، يقتص بعضهم من بعض حتى تطيب القلوب وينتفي الغل، ثم يدخل أهل الجنة الجنة بلا غل وليس في قلوبهم غل، يدخل النبي أولا الجنة، ثم يليه فقراء المهاجرين، ثم فقراء الأنصار، ثم بعد ذلك الأغنياء لأنهم مشغولون بحساب عن أموالهم. هذا هو الترتيب الذي تدل عليه الأدلة تقريبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخت إيمان تقول: هل هناك تفصيل في لفظة الأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إن قصدنا أمة الدعوة فليس كذلك، فإن أمة الدعوة قد اجتمع كفارهم على الضلالة، لكن مراد بالأمة أمة الإجابة التي قصد الله في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ والحمد لله. ولهذا جعل الله سبيل المؤمنين سبيلا يقتدى به، فقال سبحانه ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مرسى مطروح من الأخ عمرو، يقول متى يحكم على المعين بالبدعة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أتى بدعة وقامت عليه الحجة ولم يرجع فإنه يبدع، سواء كان هذا في أمور عقدية أو في أمور عملية يعني عبادات أو شيء، كل هذا إذا أحدث في الدين لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد أي مردود عليه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، فمن أتى بدعة وقامت عليه الحجة ولم يرجع فهو مبتدع. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مرسى مطروح من الأخ عمرو، يقول ما حكم لعب الشطرنج؟
الحمد لله رب العالمين، محرم لعب الشطرنج، محرم وقد حرمه الصحابة رضوان الله عليهم. مر علي رضي الله عنه على قومه يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولهذا لما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن الشطرنج فقال أذهب إلى ما ذهب إليه علي، وهو صحيح عن علي رضي الله عنه. وأيضا ابن عمر قد سئل عنه فقال هو أشد من النرد، يعني النرد شير، وأن هذا محرم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسه بعين ميم صاد، يقول نرى كثيرا من الحالات المصابة بالمس يتكلم الجن عليها، والشخص الممسوس نفسه يقول أنا سمعت كل شيء وأشعر بما يحدث، فهل العبادات التي يؤديها تصح والمعاصي التي يرتكبها يأثم عليها والأيمان التي يحلفها يكفر عنها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان يضبط أموره ويتحكم في أموره وعنده صرع وعنده مس فإن تصرفات هذا الإنسان تمضي عليه وتنعقد، طالما عنده عقل وعنده استحضار وعنده تحكم. أما إذا حضرت حالة عليه وأفقدته السيطرة وصارت الحالة تتكلم بلسانه وهو لا يتحكم في الكلام فإن هذا لا يكون قاصدا، وبالتالي لا تترتب الأحكام على ذلك. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ حامد، يقول البعض يستدل بتحطيم نبي الله إبراهيم عليه السلام للأصنام على جواز تغيير المنكر باليد مع كون ذلك كان بوحي من الله، فما توجيهكم في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. وهل تغيير المنكر باليد فيه إشكالية؟ لا إشكالية فيه، ولكن لمن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي سعيد عند مسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليما استطاف بلسانه فليما استطاف بقلبه. إذن التغيير باليد هذا درجة من درجات تغيير المنكر وقد جاءت به الشريعة، لكن لمن له سلطة يغير باليد؟ فالرجل في بيتي يغير باليد، الرجل في ولايتي يغير باليد، لكن لا أغير بيدي ما عندك أنت. رجل محل عنده محل وجعل فيه تسجيل فيه أغاني وكذا، أنا أغير بلساني أقول له يا أخي لا تفعل هذا جزاك الله خيرا هذا محرم هذا ما يجوز وإلى آخره بالتي هي أحسن، فإن لم يستجب مضيت، لكن أكسر له الجهاز ما يجوز لأنه ليس في حدود ولايتي، ليس في حدود ولايتي. إنما لو كان ابني ولدي يفعل هذا خلاص أغلقه أنا رغما عنه. فإبراهيم عليه السلام فعل ما فعل بوحي، إذن مأذون له من قبل الشارع. فمن استدل بهذه القصة على التغيير باليد مطلقا من غير مراعاة الضوابط هذا جاهل ولا صح له الاستدلال، إنما أذن لإبراهيم عليه السلام أن يفعل هذا. فهل أذن لك؟ لم يؤذن لك، لم يؤذن لك، بل إن نبيك قال فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا ممكن يصل إنسان إلى درجة لا يصطنع غير بلسانه فضلا عن يده. فإذا أنكر بقلبه وزال عن مكان المنكر برئت الذمة بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي أبي عائشة، يقول: هل يرى الله عز وجل في الدنيا في المنام؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يرى الله في المنام، لكن لا يرى على صورته التي هو عليها بصفاته، وإنما يرى في أحسن صورة. وهذه الصورة يرى الإنسان تكون على حسب إيمانه، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ثبت عن جماعة من السلف أنهم رأوا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكى لنا أنه رأى ربه، رأيت ربي في أحسن صورة، رأى ربه. فعلى قدر الإيمان تكون الصورة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخي رمز نفسي بميم حاء، يقول: لي صديق من أهل البدع ونصحته مرارا فلم يرجع، فبعض الإخوة قال استمر معه في النصيحة، وبعضهم قال لي اتركه، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، إن نصحت تكرارا ومرارا ولم يستجب وكان معاندا أهجره ولا خير فيه، فإن أراد الله به خيرا أتى به، وإلا فقد كفيت شره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من أخي أحمد، يقول: القتل الخطأ يصنف في الكبائر أم الصغائر؟ وهل الصغائر المزرية أم غير المزرية؟ وعلى تأسيس أن الأنبياء معصومون إلا من الصغائر غير المزرية، فما توجيه قتل نبي الله موسى عليه السلام لرجل من قومه؟
الحمد لله رب العالمين، أراد موسى عليه السلام أن يدفعه لا أن يقتله، ولكن لكزه يدي فمات، فلهذا قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، وذلك لأنه قصد ماذا؟ قصد رده ولم يقصد قتله، من هنا وقع القتل، ولهذا قال بعض أهل العلم القتل هنا شبه عمد، شبه عمد، لأنه قصد إلى دفعه، قصد إلى دفعه ولم يقصد قتله، وهكذا شبه العمد. فلهذا قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. وقد وقع من موسى عليه السلام ما اقتضى أن يقول: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، فوقع ما يقتضي المؤاخذة، ما يقتضي المؤاخذة. وأما الكبيرة فيقتل النفس عمدا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الغربية من أخي محمد. سؤاله الأول شيخنا يقول: قام أخي بشراء ريسيفر من أحد المحلات ولم يدفع ثمنه، وعندما طلبه البائع بعد ذلك امتنع عن الدفع فشكاه لأبي، فأخبره الوالد أنه قد تحمل دين ابنه وضمنه للبائع، ولكنه مات قبل أن يسدد، فهل صار هذا المال دينا على أبي نخرجه من التركة قبل التوزيع، أم لا زال في ذمة أخي المماطل لكون أبي مات ولم يسدد ما ضمنه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا المال في ذمة أخيك، ضمن الأب عنه ولكنه مات، ومن له المال لا تحول الدين من ذمة المدين له إلى ذمة الضامن، وإنما تبقى الذمتان مشغولتين بهذا. فإذا سدد الضامن برئ المضمون عنه، إذا ما سدد بقي الدين في ماذا؟ في ذمة المضمون عنه. هذا بخلاف الحوالة، خلاف الحوالة، فالحوالة تحويل، وبالتالي تحول من ذمة إلى ذمة، إنما الضمان ضم ذمة إلى ذمة. فرق بين التحويل من ذمة إلى ذمة، هذه في الحوالة، فحينئذ يبرأ من حولك وتبقى ذمتك مشغولة، وبين ضم ذمة إلى ذمة، فالضمان ضم ذمة إلى ذمة، وبالتالي يكون هذا الذي له المال يطالب هذا ويطالب ذاك. فمات أبوك فبقي ذمة أخيك مشغولة بهذا الضمان، فليؤدي ما عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من أخي محمد، يقول: مات أخ لي وترك إخوة رجالا ونساء وأبناء أخ، وقد مات الأبوان قبل موت هذا الأخ، فهل الذي يرثه هم إخوته؟ وهل لأبناء الأخ نصيب من التركة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا مات هذا الرجل ليس له إلا إخوة يرثونه وأبناء أخ، فأبناء الأخ محجوبون بالأخوة، فالأخ يحجب ابن الأخ، فالتركة كلها للإخوة ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لأبناء الأخوة شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الغربية من أخي محمد، يقول: قام أحد إخواني بمساعدة أبي في بناء البيت، فقام أبي بشراء الأرض وقام أخي بالبناء، وقد هم أبي في حياته أن يكتب هذا البيت له لمساعدته له في بنائه دون الأرض، ولكنه مات قبل أن يكتب، ويريد هذا الأخ الآن أن يأخذ البيت قبل قسمة التركة، فهل يحل له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت الأرض للأب والبناء للابن أخذ الابن بناءه، والأرض تصبح مشاعا بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال رابع ورد من الغربية من أخي محمد، يقول: لعدة أخوات بنات، وأذهب لبعضهن بمواسم وهدايا في بعض المناسبات والأعياد دون الآخرين، ولي أبناء ذكور، وبالتالي لا يرثني أخوتي هؤلاء لكونهم محجوبين بالذكور، فهل يلزمني والحال هذه التسوية بينهن في هذه المواسم، أم يجوز لي تخصيص بعضهن دون الآخرين؟
الحمد لله رب العالمين، هذه التسوية لا تلزمك، لأنها إحسان وتعاهد لأرحامك، فلو أعطيت هذه الأخت أكثر من هذه الأخت، أو هذا الأخ أكثر من هذا الأخ، لا بأس، هذا لا يلزم فيه العدل، وإنما مراعاة الحاجة والحال والصلة وغير ذلك، فيلزمك في ذلك العدل ولا التسوية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من أخي محمد، يقول: كنت منتظما في جماعة التبليغ لظني أنهم يدعون إلى الله تعالى، ثم تبين لي بمناصحة بعض الشباب أنهم على خطأ فتركتهم، فما نصيحتكم لي للثبات على السنة، وهل يجوز لي مخالطتهم دون الخروج معهم؟
الحمد لله رب العالمين، كنت معهم تظن أنهم يدعون إلى الله، فرأيت أنهم يدعون إلى محمد إلياس وإلى قواعد محمد إلياس وإلى أصول محمد إلياس، فهذه الجماعة تدعو إلى أصول محمد إلياس ولا تخرج عنها بأصولهم الستة وبتشكيلتهم المعروفة عندهم، هم دعاة إلى ما كان عليه محمد إلياس الذي اخترع هذه الطريقة، طريقة التبليغ، في بقوله لما كان نائما ثم ألهم هذه الطريقة وقام من النوم وقد ألهم هذه الطريقة، وصارت جماعة من الجماعات، وإلى الآن على نفس الطقوس والرسوم والهيئات لا تخرج عنها. ثم هي جماعة جمعت من أصناف الجهل ما جمعت، فليس عندهم علم، هم يعادون العلم ويجعلون العلم علمين، مسائل وفضائل، أما المسائل فلا تعلمونها، وأما الفضائل فيسعون فيها، والفضائل التي يسعون فيها هي لأجل استقطاب الناس، وهذه الجماعة وإن زعمت الدعوة إلى الله عز وجل كما قلنا تدعو إلى أصولها، ما تدعو إلى الله، لأن الذي يدعو إلى الله لابد أن يكون على بصيرة، قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وعلى بصيرة يعني على علم، على علم، وهذه الجماعة تحارب العلم، فكيف تكون هذه الجماعة داعية إلى الله عز وجل وليس من زادها العلم؟ وهل كان النبي يرسل دعاة إلا علماء؟ كان النبي يرسل معاذا، يرسل علي بن أبي طالب، يرسل أبا موسى الأشعري، يرسل مصعب بن عمير، هؤلاء علماء، هؤلاء علماء. فالشاهد أن هذه الجماعة جماعة منحرفة، وعليه أخي، أما وقد من الله عليك بترك هذه الجماعة وتركتها، فعلاما تنظر وراءك إليها وتقول: هل يمكن أن أخالط، أن أكلم، أن أفعل كذا وكذا؟ أنت يا أخي يقال لك ما قال العالم لقتل المئة نفس، ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدوا الله فاعبدوا الله معهم، ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء، وهكذا نقول لك: اذهب إلى أهل السنة وتعلم على أيديهم واعبد الله معهم، ولا تعود إلى هذه الجماعة، ولا تلتفت، ولا تخالط، ولا تآكل، ولا تشارب، فإنهم جماعة سوء، وكذا كل جماعة من الجماعات، فانأ بنفسك عن هذا حتى ينأ بك صدرك وينأ بك عملك لتقترب من أرض الصلاح ومنهج الصلاح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز نفسه بعين، يقول: أردت إعطاء أمي نقودا فقالت: بيني وبينك الله، ولكني أصررت أن تأخذها فأخذتها، فهل هذه المقولة بيني وبينك الله تعتبر حلف يمين، وهل فيها كفارة؟
الحمد لله رب العالمين الذي يظهر أنها لا تتضمن ذلك، وإنما هي من باب حث نفسها ومنع نفسها على الامتنان، تقول بينك وبين الله يعني بينه وبين مالك الله وكذا، يعني ما أخذ شيئا، ثم إنها إذا أخذت لا بأس ولا حرج في ذلك ولا يعد هذا يمينا. والبعض يرى أنه لو قصدت اليمين في ذلك فهو يمين، فلو كانت قاصدة وقالت أنا أقصد يمينا فهذا يمين، وإن لم تقصد فإن هذه كلمة دارجة على الألسن يريد الإنسان بها أن يمنع نفسه عن الشيء ولا يريد بها يمينا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز نفسي بميم حاء، يقول لو تزوج رجل الزوجة الثانية دون علم الأولى وهما في بلدة واحدة، ولكنه خاف من وقوع المشاكل فلم يعلم زوجته الأولى، فهل يلحقه إثم بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. طيب جزاه الله خير، أحسن، لا تتمنوا لقاء هذا، فإذا ابتليتم خلاص، فإنسان ما يتمنى المشاكل، فإذا ابتلي بالمشاكل صبر، فإذا كان الإنسان سيخفي هذا الزواج ما في إشكالية، ليس واجبا ولا مستحبا أن الإنسان يخبر الزوجة الأولى، وإنما إذا تزوج لو 10 سنوات لو 20 سنة ما في إشكالية، يأتي بولد من الزوجة الثانية يقول هذا الولد محرم عليك وأنت محرمة عليه، فإنه ابني من زوجة ثانية، ما في بأس ولا حرج. فالقول بأن الزوج لابد أن يعلم الزوجة الأولى هذا لا يلزم، هذا لا يلزم، نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخي سمير، يقول هل المطلقة 3 تعتد ب3 حيض أم تستبرئ بحيضة واحدة شأن المخترعة؟
الحمد لله رب العالمين، جميع المطلقات تعتد بحسب ما جاء في القرآن والسنة، إن كانت حاملا فبواضع الحمل، إن كانت من ذوات الأقراء فبثلاثة قروء، إن كانت ممن ليس من ذوات الأقراء فتعتد بالأشهر، فإما أن تعتد بالأشهر ب3 أشهر، وإما أن تعتد بالأقراء ب3 قروء، وإما أن تكون حاملا فبوضع الحمل، هذه المطلقة. أما من مات عنها زوجها فعدته 14 أشهر و10 أيام إلا أن تكون حاملا فبوضع الحمل، هذه مدخول بها، أما غير مدخول بها فإنه ليس عليها عدة إذا طلق زوجها قبل الدخول، فليس عليها عدة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إنما الحيضة في هذه تكون في المستبرأة إذا كانت أمة نستبرئها بحيضة، أو تكون في المختلعة في أصح قولي أهل العلم فإنها تستبرأ بحيضة ولا يلزمها 3 إلا على قول من يقول بأن خلع طلاق، والصحيح أنه ليس بطلاق وهو فسخ، نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من القاهرة من أخي سمير، يقول لو أن رجلا قام بعمل ونوى فيه نية معينة ثم قام بأعمال أخرى لم ينوها عند الإنشاء، وليكن الوضوء لقراءة القرآن ثم بدأ له الصلاة فصلى بهذا الوضوء مع أنه عند الإنشاء لم ينوي الصلاة بهذا الوضوء، فهل يكتب له أجر هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين، ما يلزم أن الإنسان عند الوضوء ينوي للقراءة والصلاة وغير ذلك، هو نوى رفع الحدث هذا الذي يلزمه، ثم بهذا الرفع يفعله الطاعة، فكل طاعة عملها فهو مأجور عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول توفي أول أمس الشيخ حافظ سلامة وصار الناس فيه بين مادح وقادح، فهل من كلمة حول هذا الرجل تجلي حقيقته وتتضمن بيان حاله من باب النصيحة للمسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغنا فعلا نبأ وفاة الشيخ حافظ سلامة عن عمر ناهز 95 بل قد يزيد بقليل على حسب ما ذكر، والكلام في هذا الرجل لا بد أن نقاعد أولا قاعدة مهمة جدا، وهي أن الكلام في الرجال أو الكلام في الجماعات والطوائف لا بد أن يبنى على ساق الدليل، والواجب على المسلم أن يقبل الحق من أي قائل به طالما أنه قام على ساق الدليل ولا يتعصب لأحد كائنا من كان، بل الواجب اتباع الدليل، فإذا قيل في شخص قيل في جماعة ما يقتضي القدح وقدم على ذلك الدليل وجب القبول، وإذا قيل في شخص ما يقتضي المدح وقدم على ذلك الدليل وجب القبول، ولا ينبغي الإنسان أن يتعصب قدحا ومدحا، ويختلف الناس بكل شخص قدحا ومدحا بحسب عصبية وبعد عن الدليل والعلم، وهذا له طائفة تدافع وهذا له طائفة تدافع. ينبغي على المسلم أن يكون صافي القلب وأن يكون متبعا للدليل والآثار. ولا شك أن الحكم على الرجال هذا علم قديم عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى، علم يسمى بعلم الرجال، تكلم فيه أهل السنة والجماعة بالعلم وبالورع، هذا علم قديم يسمى بعلم الرجال، يقال فلان ثقة، فلان كذاب، فلان منكر الحديث، فلان سيء الحفظ، فلان له أوهام، فلان مدلس، فلان اختلط عليه، فلان كذا، هذا كله من يفتح كتب الرجال يجد هذا موجودا، هذا موجودا، فيقبل كلام الرجل في الرجل إذا قام كلامه على ساق الدليل. وأما ما يقال بشهرة أو ما يقال بأخبار عامة عارية عن الدليل فلا ينبغي أن تكون حقائق ووثائق، وإنما ينبغي أن يبنى كل كلام على ساق الدليل. والشيخ حافظ سلامة هذا الرجل الحقيقة الكلام فيه ينبغي أن يكون كغيره من الناس، لابد أن يكون على ساق الدليل وساق العلم والورع، كما قال الذهبي وغيره رحمهم الله تعالى أن المتكلم في الرجال ينبغي أن يتكلم بعلم وورع. وأنا أضع بين أيديكم حال هذا الرجل مدعما ذلك كل بالأدلة وبالوقائع حتى نعلم إذا كان هذا الرجل على السنة أم لا، وهذا أمر لابد أن نقف عنده. فمدح الرجل أو قدح الرجل لابد أن يكون عبر بوابة مهمة جدا وهي بوابة السنة، ولا ينبغي لإنسان أن يقف عند فضائل من جهة التعبد أو من جهة انفاق مال أو غير ذلك ثم ينسى إذا كان هذا الرجل على السنة أم لا. ونقول وبالله التوفيق، هذا الرجل المشهور عنه أن هذا الرجل جاهد وقام بدور فعال في حرب 73 وغير ذلك، واشتهر حافظ سلامة بهذا الأمر وأنه قاد الناس في السويس وصد اليهود وصد وصد إلى آخر ذلك، وهذا على القول بثبوته ولا دخلنا بهذا، لكننا نقاعد قاعدة مهمة جدا، إذا كان عمل الإنسان كهذا العمل وهذا العمل رج به وجه الله، وهذا بين الشيخ حافظ وبين ربه سبحانه وتعالى يتولاه الله عز وجل، وكان قائما على الاتباع فالعمل مقبول، فإن قام على غير ساق الاتباع فالعمل مردود ولو كان صاحبه مخلصا. فإذا كان للرجل أعمال فاضلة وجليلة من نفقة من جهاد من غير ذلك، هل يا ترى وجود هذه الأعمال يشفع للإنسان لو وقعت منه بعد ذلك طوام؟ وماذا لو كان هذا القتال والجهاد وغير ذكر الأعمال والنفقة إذا كانت من رجل لا يعرف بالسنة بل هو يوالي غير أهل السنة من الدعاة الثوريين في العالم كله، أو كان على بدع وانحرافات وضلالات، هل يشفع للإنسان مقامه إذا كان مصليا إذا كان مزكيا إذا كان مقاتلا إذا كان؟ الجواب لا يشفع هذا للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم عن الخوارج وقال كما في الحديث الصحيح: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ثم قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالإنسان ما يقف عند فضل إنسان في عمل ما أو قيام بعمل ما من أعمال الخير ثم يمرر له أعماله الأخرى إن كانت على خلاف السنة، ولكن ينبغي للإنسان أن يقف عند هذا الأمر. فإذا كان الإنسان يعمل على سنة فهذا الذي يقصر عمله إن شاء الله ولو كان ضئيلا، كما قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة والشيخ حافظ سلامة هذا الرجل الحقيقة عليه ملاحظات قوية، من هذه الملاحظات هذا رجل ثوري دائما، وهذه الثورية التي عنده جعلته يوالي كل الثوريين في العالم الإسلامي وغيره، ولهذا فإن وجهه وولاءه كان لأهل الضلال والانحراف ممن يسمون بالجهاديين وهم إفساديون. فنأخذ موقفه الأول مع أسامة بن لادن، هذا الرجل الذي ترك المملكة ولحق بأفغانستان وزعم أنه أقام فيها جهادا. هذا الجهاد الذي أقامه أسامة بن لادن كان جهادا ضد العلماء، فهو طاعن في العلماء وعلى رصيم العلامة ابن باز وهيئة كبار العلماء وعلماء المسلمين، فطعن فيهم وتكلم فيهم بما تكلم، وتبعه على ذلك أيمن الظواهري نائبه في هذا، ونال من العلماء وطعن في ولاة الأمور في السعوديين، وبين أنهم إنما احتلوا هذه الأماكن المطهرة والمقدسة، فاحتلوا الحرمين كما أن اليهود قد احتلت القدس، فكذلك آل سلول أو آل سعود قد احتلوا الحرمين. هذا أسامة بمنظمة وتنظيم يقولون هذا، منه ومن تنظيمه يقولون هذا الكلام، الطعن في العلماء والطعن في ولاة الأمور هناك، فقام بالإفساد والنيل من الولاة ومن العلماء. أضف إلى ذلك تبني هذه الحركات الثورية التي حصلت مثل ما حصل في أمريكا، وتبني أسامة بن لادن هذا الكلام، وقد حصل على إثر ذلك من مفاسد ما الأمة تدفع ثمنه إلى الآن. نهيكم عن الأحزمة الناسفة التي أغروا بها شباب المسلمين، وبدل من أن يعلموا العلم الشرعي ويقودون الشباب إلى وأن يقودوا الشباب إلى العمل الصالح والعلم النافع، قادوا إلى ما يسمى بالجهاد حتى حصدوا حصدا أحدثوا فتنا في العالم الإسلامي، وقد احترق بلدان بسبب ما فعله أسامة بن لادن. وقد حذر العلماء من أسامة بن لادن، وبين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بأنه من المفسدين في الأرض، وبين الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى أنه أحدث شرا في المسلمين الذين سيردون على هذا المقطع وينالون منك. أنا أترجم نعم أسامة بن لادن، ثم أنتقل من ترجمة أسامة بن لادن الذي طعن في العلماء وحذر العلماء منه، أنتقل إلى موقف حافظ سلامة من أسامة بن لادن. فإن أسامة حافظ سلامة يوم أن مات وقتل أسامة بن لادن قام وقال هذه الكلمة ضاربا بكلام العلماء، معرضا عن أحكام العلماء لأنهم مع الثورة حيثما كانت ومع الثورين حيثما كانوا. ماذا قال حافظ سلامة؟ قال: كل نفس ذائقة الموت، وهذا قدر الله، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام قدرة الله، ولقد عاش بطلا ومات شهيدا. وما أدري نوع البطولة التي عاشها أسامة بن لادن، فليس للكفر كفر ولا للسنة نصر، وإنما ابتلاء في ابتلاء واختلاف في اختلاف وفرقة في فرقة، وقد ترك سبيل المؤمنين الذين الذي هو سبيل العلماء، بل صار يطعن في العلماء ويتهم العلماء بالعمالة عند آل سعود. إننا نتأسف، يقول حافظ سلامة، إننا نتأسف على هذا الفراق العزيز لبطل من أبطال عصرنا الحالي، لما قدمه من بطولات خارقة ليس في أفغانستان ولا في العراق، بل في كل بقعة بها مسلمون مضطهدون. أسامة جاهد في أفغانستان، أسامة جاهد في العراق، أسامة جاهد في هذه الأماكن كلها بأحزمة نجمة، وما ندري يا حافظ سلامة أي بلد سلمت من الشرك ومن البدع وصارت بلدا إسلامية صحيحة سليمة بسبب أسامة بن لادن، ولكنها ابتليت وليغفى على هذا الرجل حال العراق بسبب أسامة بن لادن وحال بلدان المسلمين بسبب تنظيم القاعدة. ثم يقول: نحن عندما نودع هذا البطل المغوار نتمنى له من الله الرحمة والرضوان. ثم أعلن عن صلاة الغائب عليه بمسجد الشهداء بالسويس، وبعد صلاة الجمعة بمسجد النور بالعباسية. هذا موقفه المباشر من أسامة بن لادن. وهل تغير موقفه من الثورات والثوريين هؤلاء وتنظيم القاعدة وهذا التنظيم الإفسادي الذي حضر منه علماء الكرة الأرضية علماء أهل السنة والجماعة أقصد. هل تغير موقفه على ذلك؟ أبدا، وإنما انتقل ليشهد على يد من الظاهري وليقوي ساعده بكلماته التي عاش عليها الشيخ حافظ سلامة في تحجير الثورات في بلدان المسلمين وتزكية هذه الروح المتمردة على بلدان المسلمين وعلى حكام المسلمين. فماذا قال في أيمن الظواهري؟ ماذا يقول؟ يقول الواد أيمن الظواهري ربنا يحميه. الواد أيمن الظواهري طبعا اللي بيطعن في العلماء يطعن في نازل العلماء. الواد أيمن الظواهري ربنا يحميه وربنا يقويه وربنا ينصره. ويقول عليك الآن يا أيمن بسوريا، عليك بسوريا بقى يا واد، عليك بسوريا بقى يا واد، يا واد سوريا في أمس الحاجة لنا النهاردة يا واد، يعني يا ولد يعني. وطبعا كان الرد من أيمن الظاهري لما وصل هذا لبيك يا شيخ حافظ سلامة. ويقول يا حافظ سلامة أين سوريا وأين أيمن الظاهري؟ سوريا الآن أين هي؟ تشريط تقتيل، والعالم يقف وراء حاكمها بشار، والسبب هو أن هؤلاء لم تكن عندهم القدرة ولا القوة على هذا الحاكم الذي لديه في كفره، لكنه لم تكن عندها القوة في مقاومته، فقام الثوريون يزول شعبا، فدفع الشعب الثمن والظواهري بين أبنائه وأولاده، وحافظ سلامة في سويسه بين أبنائه وأولاده يموت على سريره المستشفى. وأما السوريون فإنهم يلقوننا في كل أماكن، على أبواب المساجد يسألون النفقة، وفي الطرقات يتسولون، والسبب حافظ سلامة عدنان عزيز. هؤلاء الإفسادون الذين ظنوا أنهم جهاد في سبيل الله، أين هذا الجهاد؟ وما الذي جرى لسوريا؟ أعقل القوم يا ودي أيمن، توجه لسوريا. الواد عند أولاده، الواد أيمن عند أولاده، الواد أيمن أحدث في سوريا تنظيم القاعدة انبثق منه تنظيم داعش، صار التنظيم تنظيمات، وصار جبهة نصرة، وصار تنظيم، والثمن دفعه العالم الإسلامي، والسبب تنظيم القاعدة الذي يزكيه الشيخ حافظ سلامة. هذا عن تنظيم القاعدة. وثانيا، ليس هذا الموقف الأول لهذا الرجل، بل وقبل مع عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن هذا الرجل الإفسادي الذي بسببه حصل ما حصل من فتنة في مصر عظيمة، لما قام تنظيمه وطلابه بقتل رئيس مصر في العرض العسكري. فماذا كان؟ كان أن عاشت الأمة فسادا، ووقع في الأمة الفتن، والسبب فتوى هذا الشيخ الكفيف بقتله، ولم يقدموا، وقد قال قاتلوه قاتل الرئيس، لم نقدم على قتله إلا بفتوى. فكان ماذا؟ فكان ماذا بهذه الفتاوى التي أوقعت الأمة فيما أوقعت الأمة فيه؟ ويقول يوم أن مات أيضا عمر عبد الرحمن، أولا يوم أن كان مريضا قال أسأل الله له الشفاء والعودة إلى الأوطان ليمارس جهاده بإذن الله والعمل في سبيل الله، وقد أثنى عليه أيضا. فلما مات أيضا أدى صلاة الجنازة عليه، رجل ثوري من أول حياته إلى آخر حياته. أما معنا نحن، هذا الرجل شارك مشاركة مباشرة في ثورة يناير بانضمامه إلى هؤلاء المعتصمين في ميدان التحرير والمطالبين بتنحية الرئيس، فكان من الخارجين على حكام المسلمين. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما أو جائرا، فكان هذا الرجل بسنه على رأس هؤلاء الخارجين في السويس، في القاهرة، في مسجد النور بالعباسية، فقد استغل هذا المسجد لتهييج الناس والخروج بالمظاهرات ضد الدولة. ولهذا لما أصدرت الدولة بأن يكون هذا المسجد تابع لوزارة الأوقاف، قام حافظ سلامة وغيره بمعارضة الدولة والوقوف في وجهها. هذا هو حافظ سلامة مع دولته، يزكي الخروج ويخرج على السلاطين ويخرج على أمراء المسلمين. كذلك أيضا نقول هذا الرجل لم يتبه هذا، بل إنه سافر إلى ماذا؟ سافر هذا الرجل إلى ليبيا، سافر هذا الرجل ليبيا في 20 من شهر ربيع 2011، 23 بالتاريخ النصراني، 23/3/2011 سافر إلى ليبيا لدعم الثوار هناك والشد من أزرهم، كذلك عن طريق السلوم. كذلك أيضا سافر إلى سوريا هناك في 13 أيضا من شهر 10/2012، إذن إلى سوريا سافر، إلى ليبيا سافر، في مصر مع الميادين، تنظيم القاعدة، وهكذا كل هذا. هذه حياة هذا الرجل، عاش ثوريا لم يعيش عالما، علم الأمة منهج النجاة، لم يعيش دالا الأمة على العلم النافع والعمل الصالح. الجهاد لا نعارضه، ولكن الجهاد إنما يكون تحت الراية الإسلامية ويكون مع القدرة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، بل وبوب البخاري في كتاب الجهاد بهذا الباب، باب إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. فهذا الرجل هو المدافع عن هذه الجماعات والتشكيلات الموجودة من إخوان وغير الإخوان، هو المؤسس لهذه الحركات الإفسادية في العالم، هو واحد من الأبواق التي زكت الثورات في العالم الإسلامي وأدت إلى إثارة الثورات في بلدنا مصر. هذا هو الرجل بكل ما له وبكل ما عليه، أما نفقة، أما قيام في 73، أما إلى آخره، فإن هذه الأشياء لا تقبل إلا إذا كانت عبر السنة، فالسنة والسنة فقط هي التي يقاس بها الناس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما عند الخوارج من عبادات، ومع ذلك قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.